أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، ومن سأله أعطاه، ومن شكره جزاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن محمدًا عبده الذي شرف به الخلق، ورسوله الذي أنار به الحق، صلى الله عليه وعلى آله أدلة الصواب وحملة الكتاب وشفعاء يوم الحساب. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، واعلموا أن من يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن ونورا من الظلم، وينزله منزلة الكرامة عنده. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. صدق الله العلي العظيم. يعيش العالم بأسره هذه الأيام أعياد ميلاد نبي الله عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، حيث لا يقتصر الاحتفاء بهذه المناسبة على المسيحيين، بل أصبحت توقيتاً عالمياً يبدأ به العام الجديد. وكمسلمين فإننا نقدس ونعظم نبي الله عيسى عليه السلام باعتباره أحد أنبياء الله العظام ومن أولي العزم، كما نعظم كل الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم. في القرآن الكريم ذكر نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام 25 مرة في 11 سورة من القرآن الكريم، مما يدل على اهتمام القرآن بهذه الشخصية الاستثنائية العظيمة. لذلك نبارك لأنفسنا ونبارك للبشرية جمعاء هذه الذكرى، ذكرى الميلاد المجيد، ولا غضاضة في أن يبارك الإنسان للآخرين مثل هذه المناسبة، وأن يهنئهم بذلك، وإن اختلفنا معهم دينياً أو عقدياً، لكن تقديس نبي الله عيسى عليه السلام والاحتفاء بشخصيته هو مبدأ وقيمة دينية وإسلامية عندنا أيضاً، فهي مناسبة تستحق التبريك. أهم ما يشير إليه هذا الاحتفاء العالمي بميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام هو تجذر الانتماء الديني في نفوس بني البشر. كان يظن البعض بأن تطور الحياة وتقدم العلم ينسي الناس الدين ويجعل الناس معرضين عن الدين، لكن مثل هذه المناسبة تدل على أن الدين متجذر في نفوس أبناء البشر. توقيتهم العالمي وعيدهم وموسم تبريكهم هو ميلاد نبي من أنبياء الله، وهذا يعني أن الدين متجذر في النفوس. طبعاً حسب الإحصائيات، المتدينون في العالم يعني الذين يعتقدون بالإيمان بالله بمختلف توجهاتهم الدينية أكثر، حوالي 90% من أبناء البشر، 11% هم عدد الملحدين في العالم الذين لا يؤمنون بإله، لا يؤمنون بدين، لكن 90% من أبناء البشر يؤمنون بالله، يؤمنون بالدين على تنوع الأديان التي يؤمنون بها. وهذا دليل على تجذر الدين في نفوس أبناء البشر، وأن تطور العلم وتقدم الحياة لا يعني انتهاء الدين ولا يعني انحسار الدين كانتماء في حياة البشر. وإذا كان الاحتفاء بميلاد السيد المسيح يؤكد حضور البعد الديني في نفوس الناس، إلا أن المشكلة تكمن في السعي لحجب تأثير هذا البعد في حياة الإنسان، أن يبقى البعد الديني حبيساً داخل نفس الإنسان وأن لا يكون مؤثراً في سلوكه، في حياته، في أخلاقه. هذه هي المعركة الكبيرة التي يعيشها الإنسان، الأهواء والشهوات والنزعات المادية، والمفسدون في الأرض يحاولون بمختلف الطرق ألا ينعكس البعد الديني في أعماق نفس الإنسان، ألا ينعكس على حياته، ألا ينعكس على سلوكه نفسياً، قلبياً، انتماء اسمي وهوية، يبقى الدين، لكن أن يتحول إلى برنامج حياة وإلى مؤثر في السلوك، هذه هي المشكلة والعقدة الكبيرة في حياة البشر. ولو أخذنا المجتمعات المسيحية نموذجاً، هذه المجتمعات التي تحتفي بميلاد السيد المسيح، هذه المجتمعات تحمل اسم السيد المسيح، تنسب للمسيحية، المنتمون للمسيحية من حيث العدد هم أكبر عدد منتم إلى أي دين من الأديان، فهم مسيحيون ينتمون إلى اسم السيد المسيح، يحتفون بذكرى ميلاده، يرفعون الصليب كشعار للتذكير بآلام السيد المسيح، حيث يعتقدون بصلبه، ولكننا كمسلمين نعتقد بأن الله تعالى رفعه إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، لكنهم حيث يعتقدون بصلب السيد المسيح، الصليب شعار عندهم للتذكير بآلام ومعاناة السيد المسيح، يضعون صورة رسم لصورة السيد المسيح وأمه مريم العذراء عليها السلام، يزينون بها الجدران للتبرك وللتقديس، فهو رمز مقدس، ولكن أين هو تأثير تعاليم السيد المسيح وتأثير شخصية السيد المسيح وسيرته في حياة المسيحيين، في حياة المجتمعات التي تنتمي إلى الديانة المسيحية؟ المسيح ابن مريم عليه السلام هو رمز للمحبة والسلام، وهم يرددون ذلك، هم يقولون المسيح رمز المحبة، رمز السلام، وفي أناجيلهم المتداولة أيضا تأكيد على هذه الصفة. ولكن أين المحبة والسلام في سلوك المسيحيين الذين ينتمون إلى المسيحية كهوية؟ أين السلام؟ أين المحبة عندهم؟ ربما يخدع الإنسان بظاهر الحياة في المجتمعات المسيحية وأنها أكثر أمناً وأكثر استقراراً من كثير من المجتمعات. الذي يذهب إلى الغرب يرى هذه الصورة الظاهرة ويرجع بهذه الصورة، بلدان مستقرة آمنة. ولكن ينبغي ألا يغفل الإنسان وألا يتجاهل الإنسان ما يجري خلف هذا الظاهر. هذه المجتمعات هي التي اخترعت آلات الفتك وأسلحة الدمار. القنبلة النووية من اخترعها؟ الأسلحة الجرثومية، الأسلحة الكيميائية، الصواريخ العابرة للقارات، الألغام المتفجرة، كل وسائل الفتك والدمار إنما أنتجت في تلك المجتمعات ولا تزال تنتج. أنت تذهب ترى الشوارع، ترى العمارات، وترى مظاهر التقدم والتطور، ولكن لا تنسى أن هناك مصانع الأسلحة التي تمول الحروب في مختلف أنحاء العالم. من أين تأتي الأسلحة لهذه الحروب في مختلف أنحاء العالم؟ من تلك البلدان، وهم يقرون ويعترفون أن مصانع السلاح وأن بيع السلاح هو من أهم موارد دخلهم القومي. الأموال تأتيهم من بيع الأسلحة، وما داموا تجار سلاح فإنه يهمهم وقود الحروب واشتعال الحروب. وإلا إذا لم تكن هناك حروب فلمن ينتجون الأسلحة ولمن يبيعون الأسلحة؟ هذه المجتمعات التي ترفع شعار السيد المسيح وتقدس السيد المسيح وهو رمز السلام والمحبة، لكنهم مع الأسف الشديد هم الذين يشعلون الحروب، وهم الذين يمدونها بمختلف أنواع الأسلحة. واقرأ عن ميزانياتهم، ميزانيات أمريكا أو كل الدول الأوروبية، لترى كم هي نسبة الموازنة العسكرية. تتنافس الدول في موازناتها العسكرية. أين هذا من السلام؟ أين هذا من المحبة؟ ناهيك عن تاريخهم الماضي، استعمارهم للشعوب، الحروب العالمية فيما بينهم، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، وإلى الآن أيضا هناك توجهات بدأت تبرز في ساحاتهم، التوجهات العنصرية والتوجهات العنفية والإرهابية. لا يكاد يمر وقت إلا وتسمع عن حوادث عنف وإرهاب في مجتمعاتهم. أنا لست هنا في مقام إدانة الغرب، وإنما أريد أن أتحدث عن المفارقة بين الرمزية وبين الانتماء الديني من جانب، والسلوك العملي والحياة العملية من جانب آخر. وهذا لا يختص بالمسيحيين، بل هي مشكلة نعاني منها نحن المسلمين أيضا، وتعاني منها مختلف الأديان. أن الدين يبقى مجرد هوية، يبقى زعماء الدين الأنبياء والأئمة مجرد رموز يقدسون ويحبون ويحبون، ولكن لا تأثير لسيرتهم وتعاليمهم في السلوك وفي الحياة. غير جانب العنف والسلاح، نتحدث عن الجانب الأخلاقي. المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وأمه مريم العذراء رمز للطهارة، رمز للعفة، والقرآن الكريم يؤكد أيضا على هذا الجانب. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. أحصان الفرج تعبير عن العفة، تعبير عن الطهارة. وكان يجب أن تكون هذه المجتمعات التي تقدس السيد المسيح أن تأخذ من سيرته وسيرة أمه في العفة والطهارة الأخلاقية. ولكن مع الأسف الشديد، الحالة العامة في الغرب وفي تلك المجتمعات حالة ابتذال أخلاقي. الآن هناك معركة قائمة في مختلف البلدان الغربية حول تشريع المثلية، يعني العلاقات الشاذة بين الرجال مع بعضهم البعض، بين الرجلين وبين المرأتين. وفي بعض المجتمعات بدأوا يطبعون حالة الزواج المثلي، رجل يعقد زواجه على رجل، امرأة تعقد زواجها على امرأة. أخبرني أحد الإخوة المقيمين في بريطانيا يقول: الآن نحن نعاني من خطر كبير على أبنائنا، لأنهم بدأوا يريدون أن يضعوا في مناهج التدريس، طبعا عندهم هناك التربية الجنسية، يريدون من مناهج التدريس في التربية الجنسية أن يعلموا الأولاد من المرحلة الابتدائية، من الابتدائية، أن الميول الجنسية على نوعين: تارة يكون ميل جنسي بين ذكر وأنثى، وتارة لا، داخل الجنس الواحد، داخل النوع الواحد بين الرجال. يعني يعلمون الأبناء من صغرهم أن يتقبلوا حالة الشذوذ الجنسي، الحالة المثلية، حركات المثليين في تلك المجتمعات ومظاهراتهم ومطالباتهم بحقوقهم. هذه أخبارها واضحة وتنتشر. طيب، أين العفة؟ أين الطهارة الأخلاقية؟ طبعا الكنيسة المسيحية تعارض وتمانع، لكن الكلام عن الحالة العامة التي بدأت تسود في تلك المجتمعات. طبعا هناك معارضة أيضا، ليس كل الناس يقبلون المثلية، لا تزال حركة هناك ما يواجهها ويمانعها، لكن نقول هذه قمة حالة الابتذال الأخلاقي. الابتذال الأخلاقي السائد في تلك المجتمعات، أصبح الجنس فيها تجارة، أصبحت الدعارة فيها تجارة، أصبحت الابتذال والمتاجرة بمفاتن بالمفاتن وتحريض الغرائز والشهوات حالة سائدة في تلك المجتمعات. أين هذا من سيرة السيد المسيح، رمز العفة والطهارة؟ حتى أن قساوستهم يبالغون ويغالون في العفة فيحرمون الزواج على أنفسهم. لا هذا الغلو صحيح، ولا هذا الابتذال الذي يجري في الشارع وفي المجتمعات شيء صحيح. وكما قلت، حديثنا هذا لا يعني إدانة تلك المجتمعات كمجتمعات وكأتباع ديانة، ولكن نريد التوجيه إلى هذه المشكلة التي يجب أن لا ننسى أنفسنا نحن كمسلمين أيضا من وقوع هذه المشكلة في أوساطنا. نحن نؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، نؤمن به نبيا للرحمة، وفي قرآننا وفي صلواتنا دائما نكرر بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن لماذا تنشأ حالات العنف والإرهاب في مجتمعاتنا؟ أين هذا من هويتنا الدينية ومن انتمائنا الديني؟ ديننا الذي يشدد ويركز على العدالة، على العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لماذا ينتشر الفساد؟ لماذا ينتشر الظلم في هذه المجتمعات؟ المشكلة هي المشكلة، مشكلة أن يبقى الدين مجرد هوية وأن تكون القيادات الدينية رموز مقدسة، الأنبياء والأئمة رموز نحبها بقلوبنا، يوم المولد نسوي حفلات نحتفي بها، يوم وفاة الإمام نبكي نسوي عزاء ونطوب، لكن أين تأثير النبي والإمام في حياتنا؟ أين تأثير النبي والإمام في سلوكنا وأخلاقنا؟ ما لم يكن هناك تجاوز لهذه الهوة وهذا التناقض فإن التدين يكون منقوص، يكون به خلل كبير، لا يكون تدينا صادقا. وهذا ما حذر منه القرآن وحذرت منه النصوص الدينية: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وليس الذين يحملون اسمه كرمز أو يحتفون بذكرى ولادته أو يبكون على وفاته، اتبعوه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الاتباع، الاقتداء بسير الأئمة والأولياء، التنفيذ لتعاليمهم، هذا هو المقياس. نحن الشيعة نحب أئمتنا ونقدسهم ونحتفي بذكرياتهم، وهذا أمر جيد، ولكن البقاء عند هذه الحدود، عند حدود الرمزية بعيدا عن التأثير في السلوك والحياة، هذا لا يحقق لنا الغرض المطلوب من الدين. ورد عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا تذهب بكم المذاهب، فوالله ما شيعتنا إلا من أطاع الله. وعن الإمام الصادق عليه السلام: ليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنا في أعمالنا وآثارنا. وعنه عليه السلام، أي الإمام الصادق عليه السلام، أنه قال: قوم يزعمون أني إمامهم، والله ما أنا لهم بإمام، إنما أنا إمام من أطاعني. لذلك يجب أن نذكر بأن هذا التناقض الذي نلحظه في حياة المسيحيين بين انتمائهم للسيد المسيح واتخاذه هوية لهم وتقديسه، هذا التناقض بين هذا الانتماء وبين السلوك ينبغي أن نحذر من أن يكون عندنا في تناقض سلوكنا مع توجيهات ديننا وتوجيهات نبينا وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. إن مهمة القيادات الدينية في مختلف الأديان والمذاهب أن توجه مجتمعاتها إلى عمق الدين وإلى المضامين الدينية. وويل للمجتمعات التي تنشغل قياداتها الدينية كسائر الناس بالطقوس وبالشعائر دون اهتمام بالمضامين ودون اهتمام بالسلوك والأخلاق، حينئذ لا تجد فرقاً بين توجهات وتصورات الإنسان العادي وتوجهات وتصورات من يفترض فيه أنه قائد ديني، أنه يعلم الناس الدين. هذا ينبغي أن يوجه الناس إلى مضمون الدين، إلى الالتزام بسلوك الدين وأخلاق الدين، وليس فقط الاستغراق في الطقوس والاستغراق في الشعائر، وإلا تصبح مجتمعاتنا كالمجتمعات الأخرى التي تنتمي للسيد المسيح وهي تعيش ما نرى من مخالفات للدين كما نعتقد. علينا جميعا أن يهتم كل واحد منا بأن يفهم دينه ويلتزم بالدين على حقيقته، وأن لا يكتفي بانتمائه إلى الدين كهوية وبتقديسه لأئمة الدين كرموز دون أن يكون لهم تأثير على سلوكه وحياته. إن الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن أنبيائه يؤكد هذه الحقيقة: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وليس فقط تقدسهم أو تعجب بحياتهم أو تبكي على وفياتهم. اللهم ثبتنا على دينك ما أحييتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم ثبتنا على ولاية نبيك وأهل بيته الأطهار، واجعلنا من السائرين في طريقهم والآخذين بأقوالهم وتعاليمهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.